المرأة أبدا لا فينا لك نكاة شرعية. ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم تقبل مني. كانوا ينذرون أولادهم على البيع والمسالم وما شابه. نعم.
ومنها
أي شرعية في هذا الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم سبيا نبحث الموضوع صراحة بدقة.
ومنها لو ولدت المرقى بمنازلها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان أحدهما أنه بمنزلتها
لا بمنزلتها لكن شكرهم لبريد مهو بنكتوم يعني ايوان سمحونهم معهم عندك منزلتها يا عبد الله نعم طيب.
والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع ومنها
هما قلنا مثلا ما لا قول فيها بالبحث اتركوها نعم.
ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة
نعم.
هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة فالصحيحة فإن قلنا هو جزء منها تبعها وتبعها وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في كتابة الفاسدة القاعدة
الحالية والشيء الآن كله في شيء ليس بموجود عندنا كله في الإمام نعم
لو
أوقف نعم فإن أولادها تنتفق عليها في الوقت تنتفق لكن غريب من المؤلف ما جاء بها مع أنه موجود أنزل الصحيحة والفاسدة الفاسدة مختلة فيها فوق من الشروط والصحيحة ما تم الشروط والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده
بناء على
ترجيح التبيع ان الماء للمشتري نعم هل هذا موقفنا من القاعده لا ان الماء لا يكون تبيع لا لان الارواح مستثنى على كلام المؤلف وقد يختص باحكام من هذه الاشياء كل الصواب ان الولد ولد الموقوف موقوف نعم.
القاعده الثانيه والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل
هذه من أهم القواعد وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث
منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة
الماء الذي استهلكت فيه النجاسة يعني كذلك
الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وإن كان يسيرا فروايتان ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة
وهو عندكم لا لا، إذا جعلنا وهو يكون من بقية التعليم، وإذا جعلنا فهو يكون تفريع على التعليم.
فهو عين طاهرة وهي طريقة أبي الخطاب.
نعم. الصحيح في المسألة الثانية أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة فهو طهور، كما مر علينا في كتاب الطهارة. واضح؟ طيب. كان هذا موجودا مدى ما ظهر أثرها، مثل لو نقضت نقطة في ماء في الطجر، نقطة من النجاسة، ولم يظهر لها أثر، لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف فيهم بالله، ما دام أنه ما تأثر على الماء، فسواء قلت إنها موجودة لكن سقط حكمها أو إنها تلاشت.
ومنها اللبن المشروب بالماء المنغمر فيه، هل يسجد به تحريم الرضاع؟ فيه وجهان، أحدهما وهو المحكي عن القاضي أنه يسجد، والثاني لا، واختاره صاحب المغني. وعلى الأول فإنما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه.
هذا أيضا مثال جيد. مثلا امرأة حلبت في هذا الإناء من لبن وصببنا عليه ماء، والماء قضى على اللبن وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل، هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه شيء، والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثره. وعلى القول بأنه يثبت يقول لا بد يشرب كل الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه، وإلا فلا. إيه يكون ربع واحدة لأنه إناء واحد. إيش؟ لا ما بشرط، ما بشرط. ولهذا لو يحط له، لو فرض أن الصبي هذا ما يعتقد من الثدي يحطنه في الرضاعة وراء إيه التحريم. نعم.
ومنها لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه.
اقرأ، ما هو بحثنا بالرضاعة الآن، بحثنا في هذا المقصود. أما لو دخلنا في الرضاعة وشروطه وأدلته معناها نسوي درس جديد. نعم. ومنها
لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد، هذا هو المشهور. وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لث بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك.
إيه الصواب الأول أنه إذا استهلك ولم يظهر له أثر فإنه لا أثر له، لا يبرأ فيه ولا يحد، حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر. وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من الخمر تكون طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها. فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي 2%، فأثنين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون حراما. وأما النجاسة فقد سبق لنا أن الصحيح نجاسة أن الصحيح تعارض الخمر وأن نجاسته نجاسة عملية معنوية. طيب عند المشهور أنه لا يحد. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر وإنما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له أثر. فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا الحديث اشتبه حتى على طلبة العلم، فما الجواب؟ أن نقول لا، لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بمعنى لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت، وإن شربت قليلا لم تسكر فهو حرام. هذا المعنى، لأنه وإن كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. هنا
ومنها لو خلط زيته بزيت
شنبه عبد الله اختلط
من أي موضع كان أو هو اشتراك. في المسألة روايتان، المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه، واختار في المجرد أنه استهلاك. وأما إن كان المطعم وأما
فرق بين استهلاك وبين اختلاق وبين اشتراك. أولا، إذا قلنا بأنه استهلاك فإننا نقول تعطيه بدل زيته من مكان آخر، تعطيه بدل زيته من مكان آخر. وإذا قلنا اشتراك فمعناه أن له نصيبه من نفس الزيت. فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت، اختلط صاع بصاع، إن قلنا أنه استهلاك يعطيك من زيت آخر صاع من زيت آخر، وإن قلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت ولا يملك أن يعطيك من زيت آخر إلا برضاك. الله أعلم. زيتي فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن الورع أنا أتنزه عنه أتصدق به، والسبب في ذلك لأنه افترض الحلال بالحرام. هنا هذا معنى
وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه، واختار ابن عقيل في فنونه التحليل لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المرصود منه، لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين.
عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز؟ طيب إذا فلا تجوز أحسن.
فلا تجوز بدون رضا الشريكين، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب، ونص عليه أحمد في الدراهم ومنعه القاضي، لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المحرم.
تقديم تأخير.
لكن من قال بمثل أبي إن كان الحق في القبر المختلط بآل المختلط 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 لآدم معين لم تجز الفتنة بدون ابنه وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه فوجب التصدق به فللمالك الاستبداد بالحسنة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة وهذا كله بناء على أنه اشتراك وعن أحمد رحمه الله برواية أخرى أنه استهلاك قال في رواية المرودي يخرج العوض منه فهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه وكذا ساقه المرودي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه فإن كان أراد أن يخرج العوض من نفس المختلط ونفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك
أصلاف الآن إنه إذا كان أصلاً فيه هذا السلام أي ما نحن رأى أن الورع أن يتجنبه لأنه صدق بالحرام ولا يمكن التمييز فالعلان يتصدق به وابن عقيل حرمه وهذا أشد من قول أحمد والقول الثاني أنه استهلاك وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمعصوب أن يخرج بدل المعصوب من محل آخر لأنه مدام استهلك معناه ما بقي تعينه فله أن يخرجه من محل آخر ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن؟ لصاحبه يبقى ملكا لصاحبه نعم
ومنها لو وصى له بوضع من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر
ثم خلطه بزيت آخر
فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية وإن قلنا هو استهلاك بطل
نعم واضح لأن الوصية إذا تلف الموصى به بطلت فإذا قلنا أنه استهلاك معناه أنه تلف فتبطل الوصية وإذا قلنا اشتراك فهو باقي فلا تبطل الوصية والأقرب الله أعلم من هذا اشتراك الأقرب أن في جميع الصور أنه اشتراك لأن حقي باقي الآن فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الآن لما اختلط بمد كم صار مدين ما استهلك هو في الحقيقة صار المدان مشتركا أو مشتركين بيني وبين صاحب الزيت الآخر لا مراد بالجنس إذا كان من غير النوع مثل اختلف أصل الزيت فهذا ربما نقول انه استهلاك
ومنها لو حلف لا يأخذ شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله فاستهلك في غيره ثم أكله قال الأصحاب لا يحلف ولم يخرجوا فيه خلافا لأنه مبني على العرف ولم يقصد الامتناع
لأن نسخة ثانية لأن مبنى الأيمان
ولم يقصد الامتناع من مثل هذا وقد يقصد
من مثل ذلك
وقد يخرج فيه وجه بالحنس وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق وقرروا على ذلك مسائل
طيب هذه مثلا لو حلف أن لا يأكل هذه الحلاوة لو الله ما أكل الحلاوة هذه ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت ها ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء يحنث أو لا؟ لا يحنث، لأنها استهلك في هذا الشيء أو استهلك في هذا الشيء. نعم. طيب لو خلط، لو خلط لحم إبل بجريش، تعرف ما هو الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقل وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم من يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم هذا ما تفتت مرة ثم ذا في هذا الطعام، بل فيها أجزاء لكن أجزاء خفية، فالظاهر أنه ينتقض وضوءه في هذا الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحم. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما خلص أكلته كله، لأنه ينتقض وضوءه. لو عثره عثر اللحم شو نعمل؟ لا نعمل. هو اللحم يعصر، ها؟
يزرد ولا لا يعصر؟
شو يزرد؟
يعني
يتزاد عليه النار ينبج يده،
ما
يعصر، يعبد يصيبها أجل، بس
يكون
صغير. المرق ما ينقض على الطلع الصحيح، وفيه وجه للأصحاب أنه ينقضون. ها؟ أيه؟ لا ما إن صار فيه أجزاء فأنت نكتها أنت غضوله. نعم.
لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينكسق البيع على وجهين؟ اختار القاضي في خلاف الانتساخ وفي المجرد اختار القاضي في خلاف الانتساخ وفي المجرد عدمه ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففي حنده وجهان. ذكرهما أبو الخطاب وغلطه صاحب التغيير وقال يحمد بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث. ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مقصودة.
لا صحيح انه يحنث، الأجزاء موجودة. نعم. ومنها ايش؟
ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة.
ايش؟ من الضمير. وعبد الله؟ ايه. يمكن هذا ضمير لكن الكتاب مختلف. عزيز. نعم.
فالموصوف عن أحمد في رواية المروزي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي
واحد من حتى بيقتين كانها نسخة ما فيها واحد عنده واحدا محمد حضر فيها بين قصير أو بين معقوفين عندك بين معقوفين لا نعم لا بس لا 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 قرين هذا كتاب فقه.
ويتصرف في الباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير يشبه بما
كانه علل
وعلل بأن الكثير
يشبه
بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا قدرا
حرم ولا حرام؟ على من قال يخرج ماذا هذا؟ إذن تشبه قدر الحرام. نعم على من قال يخرج قدر الحرام. إيه على من قال هذا صواب الأول. على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح. على من قال يخرج هذا قدر الحرام سهله.
وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل في الثلاثة إنكارا شديدا. وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التوضع عن الجميع بخلاف القليل. قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام. وكذلك ذكر ابن عقيم في فصوله وقال ففي الفنون وقال يحرم الجميع. ومنها لو خلط
الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حوالي 400 مجلد. نعم هنا لكنه هذا في الفنون كل الفنون موجوده فيه. نعم من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمه الفنون. ها ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد. والله نعرف محفوظ ولا موجود لكنه هكذا قال كلام كبير. نعم أي نعم.
ومنها لو خلط الوديعة
الصواب انه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا ام كثيرا. نعم لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا مالي فاخرج قدر الحرام والباقي لي. نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه اولى واما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي ان اتصدق بمالي وانا استطيع ان اخرج قدر الحرام منه. فإذا اختلط درهم مرقوب بثلاث دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب؟ أن أخذ واحد منه. نعم والذين قالوا لا يجوز لازم نخرج الجميع قالوا لا إن أخذت واحد يحسن منه مبهو يحسن منه الثاني ونأخذ الثالث يحسن منه الرابع ونأخذ الرابع خلص وهذا الواجب عليه. طيب لا صار من ألف الاحتمال موجود ولا لا؟ موجود لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل. ولكن يقال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده أربع دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط. نعم. وشلون؟ إيه يقول لأنه لما اختلط الآن أين الدرهم المطلوب في هذه الحلال أين الدرهم المطلوب؟ لا المطلوب أين الدرهم؟ لا أنا ما أخترع نحن ما نقول هذا. نحن نقول أخذ الدرهم أليه أخرج درهم من ما في قيمة أخرج درهم منها الدراهم لا تخرج قيمة. يتعين عليك أن تخرج درهم من هذه الدراهم ما تخرج درهم من في محل ثاني لأن المعصوب موجود في هذه الدراهم.
ما قيمة هذه الدراهم كلها سواء
كلها إيش؟
كلها سواء
سواء
كل قيمة الدراهم
كل قيمة الدراهم سواء
ومنها لو خلط الوديعه وهي دراهم بماله ولم تتميز. والمشهور الضمان في عدوانه حيث فوت تفصيلها.
تفريطا نصفا.
وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه، لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها، ربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. ويعلى هذه الرواية
وعلى ماله وهي ماله وهي على
وعلى هذه الرواية فإذا سلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه،
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها. لا مثل أحمد لأن أمانة الأصل الصواب لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها. لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها. عندك ذي أغاني
إيه
صح نعم زين طيب
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وتأول القاضي ابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي. ولو اختلطت الوديعة بغير كذب ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في شرح الهداية. وقد تقدم أن
من أبو البركات
القاضي ذكر بخلاف أنهما يصيران شريكين. قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض
هذا هو الأحسن اللي قال لا يبعد هو الأحسن، ما دمنا قلنا إن هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب أن يكون بالقسط. مثلا وضعت 1000 درهم وعندي 1000 درهم فوضعت 1000 مع 2000 نعم بناء على انه احفظ، ثم سرق 1500 سرق منه 1500 ان جعلت الضرر علي صار معناه اعطي صاحب الوديعه 1000 كامل، وإن جعلناها مشتركا صار لكل واحد منا نصف حقه فيكون 1500 الباقي لي منها 1000 وله منها 500 نعم. أنا عندي 2000 وودعني 1000 ووضعته معه ثم سرق 1500 هو مثل ما هذا الثلاث سرق منها 1500. إذا قلنا بأنه يعطي صاحب الوديعة 1000 يبقى لي 500 فقط الباقي 500، وإذا قلنا يشتركان أعطيته 500 فقط وبقي إلى 1000. الراجح هذا أنه يشتركوا ما دمنا ما دم وراثوا على أنه أحفظ لها ليس عدوان هذا، هذا من مصلحته. ها؟ ها؟ ما هي الزكاة يجب عليك تصرف على طول، يجب عليك تصرف على الزكاة. أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة، ليش تخلطها مالك؟ الزكاة تصرف، أعطيتك الزكاة عطها الآن عبد الله. نعم، إذا كان هذا حزب مثلها فلا على الشيء، لكن مثل ما قلت لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة. إلا إذا كانت تبي تحرى بها لا لا بأس، تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق. نعم.
قال أبو البركات: ولا أبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. فذكر القاضي أيضا في بعض تهاليقه دينا معه دينا أمانة لغيره فسقط منهما دينار له في رحى فدارت عليهما حتى نقص، وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر، ولم يدري أيهما ولم يدري أيهما له أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله بالظاهر لأن يده عليه، والله أعلم.
وهذا على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالحة. نعم، من بذلي
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سبله فامتنع، فهل يسقط ابنه بالكلية له أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟
وانا الخطيئات معكم خطيئات الثاني غائب ذات سمتان زين. نعم،
هذا نوعان: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور منها
قول من حرم عليه امتناع من بذل شيء منع، فهل تسقط في الكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم؟ يعني معناه إنسان يجب عليه أن يبذل شيئا، يجب عليه أن يبذل شيئا سواء من تمكين من انتفاع أو مال أو ما أشبه ذلك، ولكنه امتنع، فهل يسقط إذنه أو نقول أنه معتبر ونجبره على أن يفعل؟ فهمين؟ مثال ذلك: الإنسان يجب عليه الإنفاق على 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 قريب، فإذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه، أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجب على الحاكم على الإذن؟ نعم، هذا واحد. مثال آخر الذي ذكر المؤلف: أحدهما أن يكون مطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا، وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لكن هذا الجار عيب، كان ما يمكن تضع الخشبة، هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن، أو لا بد من إذنه؟ لكن القاضي يجبره، لازم تعرف، لازم تعلم. وبينهما فرق: إذا قلنا أنه يسقط إذنه فلا جار أن يضع ولا يذهب يرفع القاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية. وإذا قلنا يعتبر ويجبر، ما لازم من المرافع إلى القاضي بأجل أن يجبره. نعم. اقرأ.
منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به، وقد رص أحمد على عدم اعتبار الوجود من ذلك، وفي التوقيت أنه يجبر عليه إن أبى. ومنها حد الزوجة الفرضة.
أنت إذا نظرت إلى النص لأن أن جار جارة، نعم، قد يبدو لك أنه لا بد من إذنه، يعني تقول لا أمنعه، لا أمنعه، فلو لم يكن له إذن لقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار أن يضع خشبه على جدار جاره. نعم. الأصح أنه يجبر، أنه يجبر، لأنه إذا منع قد يكون له عذر، قد يكون له عذر، قد يقول الجار أنا أضع الخشب على الجدار ويقول لا. فإذا قلنا بسقوط إذنه معناه أن الجار يضع الخشبة بدون إجبار، وهذا قد يكون فيه ضرر، وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة. فإذا جاءت من قبل الحاكم ذهبت هذه الأمور. ولم يحدثه حتى يأذن، فإن لم يفعل فالحاكم يأذن يقوم مقامه. نعم. ها؟ مؤذي إيه؟ لا تريد أن تجاوره، انزل عنه، ويريد إيش؟
أنت
تعرف طيب. هذا حق جار على جاره، نعذر له وأديته اسمها عليه ولو كان مؤذي لي، لأن هذا حقا علي، حقا علي.
يعني سمحت
لأن هي
ابن
هذا
الجار،
هذا اللي
شفناه،
إنما لو رحم يمكن كمان في عالم كذا، خلاص ما هو على كل حال. هذا قصدك يعني أن تقول الأخ أحمد يقول فيه من سؤالك أنك إذا منعته رحب. لا هو بين أكتافكم هنا. يعني معنى إذا أبيتم حتى نخشب على كتف، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة محمد بن مسلم وجاره، كان له مزرعة من وراء مزرعة جاره، فقال له أنا بجري الماء مع مزرعتك، يقول جاره وانتفع بالماء الساقي، تغرف عليه سول اللي تبي، أنت تنتفع بالماء وأنا أنتفع، يصل إلى الجهة الأخرى من حائط. قالوا هاجر منك، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إما أن تجري الماء على الأرض وإلا أجريت على بطنك. نعم، يبي يفضح وخليه على نعم يخليه ما يفضح، خلي الماء على بطنك، لأن فيها هذا مصلحة. نعم. المهم هذا حق جوار، بارك الله فيك، هذا حق جوار، إذا بغى راح الحاكم وخلاص أصنع عليك. نعم.
ومنها حج الزوجة الفرضة، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذن، وأنه ليس له منها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها. ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب.
نعم.
ومنها
هذا واضح لي.
ومنها إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد، فهل يتوقف على ابن السيد؟ حكى أصحاب فيه روايتين.
له عندك رواية عبد الله؟ صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين تحية المسجد. زين صليت؟ نعم. يقول لهم زدها بخلاء نفسهم.
ومنها أخذ فاضل الكاء والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ذنه أم يجوز بذنه على وجهين؟
ما عندك ثالث؟ عندي ويجبر عليه ذنه. عندك؟
نعم.
حقوها. طيب هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على إذنه ويجبر عليه نابع؟ ويجبر عليه نابع؟ لا أسباب. ويجبر عليه إن أباه.
ومنها أخذ فاضل الكلاء والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على إذنه؟
على إذنه.
على إذنه ويجبر عليه إن أباه، هل يجوز بدون إذنه على وجهين؟
بدونه؟ بدون إذنه أحسن أوضح. نعم.
ونص أحمد على جواز الضعيف في الأرض المغصوبة.
نص ها؟ كيف؟ لا المسورة هو المسورة. نعم.
ونص أحمد على جواز الضعيف في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحور.
وهي ونص أحمد على جواز الدخول. لا ما هي واضح عندك ذي لنا وما صح. ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم الصور. اكتب عليهم عندك الزائد.
ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط، فأما المحوط فلا يجوز دخوله بغير إذنه بغير خلاف. قال ومشى سعد
بدون إذن غير خلاف. بدون إذن غير خلاف. نعم.
بدون إذن
غير خلاف. فلا يجوز دخوله بغير إذن غير خلاف. نعم صح. هذا اللي عندك؟
فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. قال ومتى تعذر الاستئذان؟ قال ومتى تعذر
ما عندي قال ما عندي قال
قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها أو استأذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح.
سؤلي بالواقع ما عندي فعل سؤلي أو غيرها الناس ما شفتوا هنا بشوفها ما يبي أو السؤلين ما فيها ولا المكبر هذه لا أنا شايف عن باب أول أشوف غاية أفهم في طرفه
قال
سنة قال ما تبغى
لا
السؤالين أصح السؤالين أصح لا صح لا صح
أو استؤذن فلم يأذن سقط ابنه ما بولي في النكاح. ونقل مثنى الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء والكلاء فيتعين الاستئذان للدخول للكلاء دون الماء. ومنها بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله ولا يعتبر ابنه في أصح الروايتين. نقلها علي بن سعيد عن أحمد ونقل عنه حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه. ومنها
صحيحاً يجوز إذا نزلت ضيفا على أحد ولم يحط الضيافة فلك أن تأخذ من ماله بقدر ضيافتك فقط بدون زيادة. تأخذ منه الخبزة وما يقدمها أو نحو ذلك. مثل من أحد ما في كفاية خبزة؟ كيف؟ لا هو ذبيحة وذبيحة. المهم هذا كله هذا الأمناء نأكل الخبز يأخذ خبز فيه نقد تكون الخبز صغيرة. نعم ما كان على يوم وليلة. لا ما يفضل حاجة. الضيافة واجبة يوم وليلة إلا أن الفقهاء اشترطوا أن تكون في القرى دون الأمصار. قال إذا الأمصار فيها مطاعم ويروح المطعم. نعم.
ومنها نفقة الزوجة الواجبة.
نعم هذا سؤالك يا عبد الرحمن بن داود. أو الأب.
الولد تصدقي إلى سنة.
هذه مثل إنسان عنده زوجة وهو ينفق عليها فإذا قدرت على أن تأخذ من مالك فلتأخذ وإن لم يعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أو قال ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك الأم لكن أحد بأي علم ما ينفق عليها في أعوذ بالله يرضي زوجته بسخطه منه. نسأل الله العافية. إذا لم ينفق عليها وقدرت على أخذ شيء من ماله فلا تأخذ. لا أبدا بدون رحم لأن ما تعلم الحكم فأخذ فتوى. فإذا علم الحكم الآن ولهذا من باب التحاكم. لو كان من باب التحاكم ما حكم عليها وزوجها غائب أو ما حكم لها وزوجها غائب. نعم.
ومنها الطعام الذي يضطر إليه غيره فإنه يلزمه بدله له بقيمته فإن أبى
شون؟ عندك بدله له. نعم.
فإن أبى فللمضطر حقه قهرا وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصورة لأن اعتباره
في هذه الصورة.
لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج وربما أدى إلى فوات الحق بالكلية.
الدولة أفضل عندنا أفضل نصف خلوها نصف لا ما يختلف لكن الضبط حيث. وأثناء المسألة الأخيرة مسألة المضطر للطعام إذا قلنا لا بد من أجل مشكلة قد يموت هذا من الجوع ولكن هذا المهم ان الانسان متى جاز له ان ياخذ ياخذ ولو بدون اذن. نعم.
يعني لو كان الانسان مثلا في سفر و يعني خرب على شيء سياره واراد ان يصلحه وعلم هذا صاحب المحل انه مضطر للشراء ورفع عليه القيمه.
نعم. يأخذه بقيمته.
يأخذ
بقيمته. نعم. يعطيه قيمة
في
الواجهة إذا كان ما يستطيع المقاومة. أي. يعطيه قيمة. إذا علم ذلك.
أي.
تجري هذه الجيران. أي. تجري. نعم.
أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما.
تصرفا. تصرفا.
أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد.
لا بعقد. قال. هنا.
أو بسق أو غيرهما ويندرج تحت الصور منها. إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها والأصحاب يقولون اجبر على ذلك فإن كان المشترك مثليا وهو المكين والمرجون وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه بدون إذن الحاكم على وجهين أحدهما الجواز وهو قول أبي الخطاب والثاني المنع وهو قول القاضي لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع ومنها
واضح الفرع هذا. طيب إذا كان المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ وامتنع فهنا لا بد أن يجبر لأنه لا بد أن يحرره هو بنفسه. ففي النوع الأول المطلوب منه الإذن فقط وفي هذا المطلوب منه تصرف. مثال ذلك إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته مثل بيني وبينك فر 100 صاع لكل واحد منا 50 صاع فقلت اقسم أنا أريد حقي يلزمه أن أقسم ولا لا يلزمه. في هذه الحال ما أستقل أنا بالقسمة بل لابد من أن أذهب إلى الحاكم ويجبره إن كان حاضرا فإن لم يكن حاضرا فإن الحاكم يقوم مقامه. وكذلك لو كان بيننا أرض متساوية ونحن فيها أنصافا فإنه في هذه الحال إذا طلب أحد الشريكين القسمة أجبر الآخر ولا يمكن أن يقسم بدون إذن شريكه لأن قسم تصرف في المال.
إذا امتنع من بيع الرهن فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه فإن أصر باع عليه. ومن الأصحاب من يقول الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باع عليه وهو المجنون به في المغني.
نعم الصحيح أنه مخير كما قال صاحب المغني ولكن ينبغي له أن لا يقدم على بيعه حتى يرجع إلى صاحبه. نعم ولو كان أخر وليهم يقوم مقامه
هو ما يريد المسلم
لأنه
ما يستطيع
حماية الحمد فإذا الآخرين يقولون بحقنا نحن باقي معكم شركاء إذا بقينا معكم شركاء أتعبتمونا إن قلنا لبنفسي قلت لا ما نفسي إن قلنا بنعمل قلت ما نعمل حتى ما حقنا خلنا نعمل ها؟
هم
أي.
لأن ما هم
لكن القسمة مع من؟
إذا انتهى من الإنفاق على بهائمه فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.
يجبر على ذلك أو البيع على الإنفاق. إحنا عندنا نحط اسم شعر إحنا اسم صحيح إيشانك عبد الله؟ نعم
كذا أطلقه كثير من الأصحاب. وقال ابن الزاغوني إن أبى باع الحاكم علي. ومنها المولى إذا وقف ثم امتنع من
المولي إذا وقف المولي المولي حتى عمد
أبى الحاكم باع علي أو عمد
عليك عليك المؤلي.
ومنها المؤلي إذا وقف
وقف
إذا وقف ثم امتنع من الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق فذاك. وإلا ففيه روايتان إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق، ثانيا يطلق الحاكم عليه. ومنها
يعني المؤلي المؤلي اختلف العلماء فيه للذين يريدون من النساء ان تربص اربعه اشهر فينفعوا فان الله غفور رحيم وان اعظم الطلاق فان الله سميع عليم. فمنهم من يقول اذا تمت الاربعه اشهر انفسخ العقد ولا حاجه ان يخير ولا شيء. ومنهم من يقول اذا تمت اربعه اشهر وقالوا له اما ان ترجع وإما أن تطلق، فهل للحاكم أن يطلق عليه أو أن يجبره على الطلاق؟ في روايتان كما قال المؤلف وفي روايتان إحداهما يجبر على الطلاق للحبس والطريق حتى يطلق، والثانية يطلق الحاكم عليه.
ومنها العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته فرق الحاكم بينهما.
إذا مثل لعبد هذا اللي بعده العنين أغضي هجل بعده يمكن لأنها حوالي صعب عندك لا فأنها أطول زوجتها ما نظر مدة السنة العلمي من هو الذي لا يستطيع الوفاء يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته الجماع ويؤجل كم سنة كاملة من قدر وإلا رسخ العقد. نعم. ومنها إذا نفر. نعم.
إذا مثل بعبده قال أحمد في رواية ميمون يعتقه السلطان عليه. ظاهر هذا أنه لا يعتق بمجرد التمثيل ولكن يعتقه السلطان عليه بغير استغراق
اختيار سميت
أنه يجبر المشتري على عتقه بناء على أنه حق لله تعالى. فعلى هذا إذا امتنع وأصر
إذا مستهدف
على هذا إن امتنع وأصر وتوجه ليعتقه الحاكم عليه. ومنها الحوالة على المني هل يعتبر لبراءته المحيل رضا المحال؟ فإن أبى أجبره الحاكم عليه لأن احتياله على المني واجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة فيه فيه عن أحمد روايتان حكاهما القاضي في خلافه وطائفة من الأصحاب ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقدير.
يدل عليها نقلا وهو قبول قبولها ايش فيه
هو قبولها فيجبر المشاء فيجبر المشتال عليه ومنها الولي في
انت فاهمين هذا الفرق الحوالة على مري هل يعتبر رضا المحال أم لا؟ فيه يقول المؤلف فيه رواية المذهب أنه يجب القبول واستدلوا لذلك بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على بدينه على مليء فليتبع أو من أسرع بدينه على مليء فليتبع قالوا فالأمر للوجوب وهذا هناك في الإمام أحمد ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب وقال إن المحال على الملي لا يلزمه القبول لأنه يقول أنا حقي عندك وفي ذمتك فلا أقبل غيرك. نعم الوجهان للأصحاب في أتباع الإمام أحمد والروايتان عن الإمام أحمد نفسه هذا الفرق بينهم. ها الملي هو القادر على الوفاء الباذل له الذي يمكن إحضاره لمجلس الحكم يعني من جمع ثلاثة أشياء أن يكون قادرا باذلا يمكن إحضاره لمجلس الحكم فهمت؟ طيب فإن كان فقيرا فليس بملي وإن كان غنيا لكنه مماطل غير باذل فليس بملي وإن كان قادرا باذلا لكن لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم فليس بملي يعني لا يجب عليه أن أقبل مثل لو أحالني على أبي قال والله أنا أطلب ولدك دراهم وأنت تطلبني أحولها على ولدك ما يلزمني أن أقبل لكن هذه مشكلة إذا أحالني على والدي وقلت أنا لا قبول مشكلة ماذا يقول لي يقول ما تثق بأبي ما ترضى أبوك مشكلة ها إيه؟ نعم أقول مثل ما قرأ أقول نعم أنا أرضى به لكن ما أستطيع أن أطالبه. طيب لو أحالني على إنسان كبير لو ما طلبي ما استطعت أن أحضره لمجلس الحكم يلزم القبول؟ لو أحالني مثل على الأمير قال والله أنا أطلب الأمير دراهم وأنا بحول عليه مشكلة إن جد ذا قبول راح هذا يعلم الأمير. نعم الله لا يسلطه إذا علم الأمير إنه الأمير يحدث هذا يقول ليش إنه حولك عليه ولا تقبل. نعم الله ناس المهم على كل حال مثله أن يقول لا وأن يقول لها الآن هي أنا لست من الناس اللي يحضرون إلي ولا أستطيع أن أطلب منه، فأنت أعطني حقي وإلا أجده أمامي. هنا المليء هو القادر البادر، أي القادر البادر الممكن إحضاره لنفس الحكم. نعم
إذا كان
بادل، نعم ما قيمة يعني الوقت الثالث إيه هذاك بادل اللي يمكن إحضاره بادل، يعني ما هو مماطل، يعني رجل وفي، لكن أنا شخصيا ما أثق، لأن لو يمتنع مني ما يمكن إحضاره. ها
إيه
نعم.
ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج.
نعم والله أنا في نفسي منها شيء، وجوب القبول قبول التحول في نفسي منها شيء، نظرنا إلى الأمر وأن أصل الأمر الوجوب وأن هذا من المياسرة والإنسان ينبغي أن يكون ميسرا للقضاء والاقتضاء، فرجح عند الوجوب. وإذا قلت هذا حق ثابت على هذا المشير وأن المحال يقول أنا ما أعرف الناس، أنا لو أريد الناس أثبت عليهم مثلا، أنا ما أعرف إلا أنت ولا أثق إلا بك أنت، ففي هذا الحال يرجح قول الجمهور أن الأمر ليس الوجوب. نعم.
ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه أو لا؟ فيقوم الحاكم مقامه على روايتين.
والصواب أنه ينتقل الحق إلى من هو أبعد منه، لأن من هو أبعد منه أولى من الحاكم، من هو أبعد أولى من الحاكم. ولو قيل بأن الحاكم يجبره على أن يعقد لن يكون بعيدا، لأنه قد يمتنع الأبعد خوفا من الفتنة، يعني مثلا الأب عيل أبى أن يزوج نساء من هو كفر في دينه وخلقه والبنت قد راضية فيه، امتنع الأب. هنا إذا قلنا تنتقل إلى من؟ إلى العم. العم قد يقول أنا ما أستطيع أن زوجه وأخي موجود، أنا أخشى من فتنة، قل لا ربما هذا الأب يعتدي على عمي على أخيه بسبب أنه زوج ابنته. ففي هذه الحال قد نقول إن الحاكم يتولى العقد أو يجبر الولي على العقد، يجبر الولي على العقد. نعم. إنما نذهب أنها تنتقل إلى من بعده. نعم.
ومنها إذا أسلم على أكثر من أربعة وأبى
من أربعة إيه أربعة ما يمكن في الغرب أربعة إيه أربعة من إذا أسلم على أكثر من أربعة، يعني معه رجل معه خمس نساء فأسلم. نعم. يجوز التأنيث، يعني حذف علامة التأنيث، مثل ما أتبع من قام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يجوز ستة وستة. نعم.
ومنها إذا
لكن هذا اللي معه مؤنث ما يمكن تذكيره. نعم.
ومنها إذا أسلم على أكثر من أربع وأباء يختار منهن أجره الحاكم على الاختيار وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار.
لا مرة الله إنه مرة لكن كتابة من جيدة. ها؟ أي شيء؟ نعم. نعم. إذا تذبح من الله السيف لأن هناك ترجع للإسلام يقال إما أسلم ولا قتلناك.
قتل
عائل معامل
الله
قتل عنده خمس تحت الأرض والصنع هو إذا كان مسلم إنسان حقيقي سائل لا أحد ممكن إنسان هش هذا هو الإجواء.
ولم يأثر وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار ولم يختار له ولم يختار له إذ الاختيار موصول إلى شهوته وغرضه لا غير.
صحيح لأن الحاكم ربما يختار أربع وهو يكرههم فلهذا ما فيه إلا أن يعذر مرة بعد أخرى حتى يختار. نعم.
ومنها الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد فأبى السيد أجبره الحاكم عليها.
والمذهب أنها لا تجب بسؤال العبد ولكن ظهر الآية الوجوب كما قال تعالى والذين يقرؤون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن الشارع يتطلع إلى العتق فالصحيح أنه إذا طلبها العبد إذا طلب الكتابة وعلم فيه خير أنه يجب أن يكاتبها. ومنها الكتابة عبد الرحمن ما هي الكتابة؟
أتاه الغريم إذا أتاه غريم بدينه الذي يجب عليه قبضه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه قال في المغني يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم فقام الممتلئ بولايته ولو أتاه الكفيل ولو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه فقال في المغني يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود الإحضار. وذكر عن القاضي أنه يرفعه إلى الحاكم أولا ليسلمه إليه فإن تعذر أشهد على امتناعه
إليه. هذه واضحة الفرح هذا إذا أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه يقول اقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم معروف هذا يعني. أنا مثلا أطلب زيدا 100 درهم فأتى إلي بالدرهم كفت فقلت لا أنا الآن من الحاجة خلهم عندك قال أنا أيضا ما أريد أن يبقى الدين في ذمتي خذ فإذا أبيت من اللي يقبضهم يقول معلي فأقبضها الحاكم يروح هذا الرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدراهم ويقول هذا دين علي لفلان. طيب أما مثل الكفيل لو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه الكفيل هو الذي التزم بإحضار بدن مكفول وهو غير الضامن. مثاله أردت أن أقرض زيدا 100 درهم ولكني قلت له أنا لا أعرفك هذا الإنسان يكفلك فأتى إلي بشخص يكفله معنى يكفله يعني يكفل إحضاره إلي. هذا الرجل أحضر إلي الغريم ألين أبو وقال هذا غريم خذه فاستلم حقك منه لكني أبيت. يقول في المغني إنه يشهد من اللي يشهد الكفيل يشهد على أنه أحضر المكفول وسلمه إلى صاحب الحق وتبرأ ويبرأ بذلك. والكفيل غير الضامن، لأن الضامن يضمن الدين والكفيل يضمن البدن. نعم. الضامن يطالب حتى بالدين حتى لو موجود المضمون، هل أن يطالب الضامن؟ لا أبدا، حتى يسلم.
هذا اللي يسمى الدين الحاكم هل يكون يعني؟
ثم إن كان الحكم متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعدا زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور.
طيب، يقول مالك من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملكين عنه صح، مثل هذا رجل عنده مال وجبت فيه الزكاة، تعلق به الآن حق واجب عليه، لكنه بادر في نقل الملك فيه، يقول المؤلف انه يصح. ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط في إخراج الملك فيه عنه، لأنه متعلق بالمال نفسه، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. إذا كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه، كالنفقات مثلا، إذا يجب عليه نفقة زيد هذه تجب في الذمة، فإذا نقل ملكه إلى عقار أو شبهه فإنه يقول إن زال بانتقاله عنه سقط، وإن لم يزل بانتقاله لم يسقط. والنفقة لا تسقط فيما إذا زال الملك بانتقاله عنه، بل هي باقية في ذمة، بل هي باقية على المنفق ما دام له مال. والصورة التي ذكر المؤلف تبين هذا الشيء. نعم.
منها لو بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه ففيه وجهان حتاهما في المغني، أحدهما يصح لأن ملكه
يصح،
أحدهما يصح لأن ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه، فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه.
فهو كما لو مات أو انتقل وانتقل إذن قوله وانتقل إلى وارثه هو بعد الموت أولى، ما يمكن أن انتقل إلى وارثه إلا بالموت. نعم.
والثاني لو
بادر
الغال ينزف البيع ويحرق لأن حق التحريق يسبق، وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمال
عقوبة
وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة. ومنها لو باع المشتري الشخص المشروع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان، أحدهما أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه. والثاني أن البيع صحيح وهو قول الخرقي المشهور في المذهب، لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسب حقه عليه.
لو أخذ من الأول لكن ترى مو بينقطون الأولين، ما يضعون النقط من سبيلها. الواحد أصل واحد، لكن ما هم بيضعون النقط، لا في نقطان. إيه أنا ما هو ألف نعم. لا بطريقة مشروع على الثابت، وهذا الشيء الذي يتعلق به الحراق لأجل تعديل صاحبه، وهو عارف ليس منه جناية. نعم يصح البيع، لكن ينبغي مثلا لولي الجيش أو القائد أن ينظر إذا كان يخشى من انفتاح الباب ويبقى كل إنسان يغل يذهب ويبيع، ففي هذه الحالة يجب أن يمنع. نعم لا صحيح الرجل الأول أنه يصح الغال إذا باع فإنه يصح، يصح البيع لأنه ما بعرف يصدق الآن، وإذا باع وإذا انتقل منك فإنه لا يحق، سواء انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الإثم. نعم ملكه، ها ملكه نعم، ومو الغال، الغال يحرق رحله، أما نسب الذي غله فيرد في الغنيمة، وهو باع الذي باع ملكه ما باع الذي غل. يعني في هذا الغال أخذ شاة، هذه الشاة ما يمكن يبيعها لأنه ملكه، لكن رحلها الذي يجب أن يحرق إذا باعه فإنه إيه غير اللي حصل فيها الغلو.
يعني في الغالي تحريض
لرحله هو نعم.
المقصود رحله متاعه.
المقصود رحله متاعه، واشترى الناقة مثل إذا كان عنده ناقة، وكل ما يتعلق به إلا من المساكن والسلاح والمصحف وما فيه روح.
لا يدخل يعني
زيته. نعم لا ما يدخل. رحله اللي هو مسافر عليه فقط. من
هذا الغالي
هذا العقود؟
لا يعني
خلص العقود. في الآخر ما ينعقب عليها، ما في لها
وإذا تخلص منها
سلم، ولكن يجب أن يرد ما غله في الغنيمة لأنه ما له. نعم.
ومنها لو أمر الزني بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته، فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الزني لا عقوبة للثانية الماضية، وقد صار الضرر بانتقاله. فهو كما لو بادر المالك وأسلم فإن الهدم يسقط بلا تردد. ومنها لو مال جداره إلى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره صحا، وهل يسقط الضمان عن حب السقوط بعد ذلك على رواية السقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا؟ قال القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه، وقال ابن عقيل إن قصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه، كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فإن عليه ضمان ما يثبته. قال وكذا لو باع فخا أو شبكة أو طوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه. والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة فإنه قال فيما إذا أخرج جناحه.